إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيا قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي في صلح الحديبية، إلى الروم. قال: فكنت فيها فجاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع دحية الكلبي إلى هرقل عظيم الروم. فلما أخذ الكتاب قال هرقل لأصحابه: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال: فقيل له: نعم. قال أبو سفيان: فدعيت في نفر من أصحابي فأدخلنا عليه، فلما دخلنا عليه قال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا. قال: فقدموني فأجلسوني بين يديه، وأجلسوا أصحابي من ورائي، ثم دعا بترجمانه لأنه كان لا يتكلم العربية، فقال لترجمانه: قل لهم، أي لأصحاب أبي سفيان الذين جلسوا من خلفه، قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني في شيء فكذبوه. قال أبو سفيان: ولولا مخافة الكذب، ولولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت، ولكنه أراد أن لا يقال عنه كذاب. فقال هرقل لترجمانه: سل هذا الرجل، أيسل أبا سفيان عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ كيف حسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو حسب. قال هرقل: هل كان في آبائه ملك؟ قال أبو سفيان: لا. قال: أخبرني عن أتباعه، أضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: هل يزيدون أو ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له؟ قال أبو سفيان: لا. قال: فهل قاتلتم؟ قال أبو سفيان: نعم. قال هرقل: كيف كان قتالكم إياه؟ قال: تكون الحرب بيننا وبينه سجال، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قال أبو سفيان: لا، ونحن منه الآن في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال أبو سفيان: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. فقال هرقل لترجمانه: قل له، أي قل لأبي سفيان، إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه ذو حسب، فكذلك الأنبياء لا تبعث إلا في أحساب قومها. وسألتك هل كان في آبائه ملك؟ فقلت لا. فقلت: لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه، هل ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. فكذلك أتباع الأنبياء في كل عصر ومصر. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون؟ فقلت: بل يزيدون. فكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له؟ فقلت: لا. فقلت: فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فقلت: لا. فكذلك الأنبياء لا تغدر. كذلك الأنبياء لا تغدر. ثم قال هرقل لأبي سفيان: ما دعوته؟ بماذا يأمركم؟ وعن ماذا ينهاكم؟ قال أبو سفيان: قال يقول لنا: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الرحم. فقال هرقل: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، ووددت لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي هاتين. ثم جاء بكتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرسله مع دحية، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله عظيم الروم، من محمد رسول الله إله رقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ثم قال: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال فحاص أهل المجلس حيصة وفي رواية حيصة الحمر وقد أمر هرقل بأبواب قصره فأغلقت. ثم لما أراد أصحابه أن يخرجوا أمر بهم فردوا ثم أمر بأبي سفيان وأصحابه أن يخرجوا فقال هرقل لأصحابه إنما أردت أن أختبر شدتكم على دينكم. هذا الحديث العظيم الذي اشتمل على أمور عظيمة تعالج أمورا كثيرة في واقعنا. وقوله عندما سأل أبا سفيان كيف كان قتالكم إياه قال تكون الحرب بيننا وبينه سجال يصيب منا ونصيب منه. قال فكذلك الأنبياء تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وهذا ما حققه الله جل وعلا لرسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ابتلي أشد الابتلاء وأوذي أشد الأذى في سبيل هذا الدين العظيم، ومع ذلك فما وهن وما ضعف بل ثبت ثباتا عظيما، ثبت ثبات الأبطال في مكة، واجه جميع المصائب، واجه جميع الأذى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الأمة إلى كلمة لا إله إلا الله. بل العجب من ذلك والأعظم من ذلك أنه كان هو وأصحابه في شدة الأذى وهو يبشر أصحابه بالنصر والملك، يبشر أصحابه بالظهور والغلبة على هؤلاء وكانوا ضعفاء وقلة. جاء من حديث خباب بن الأرد في صحيح البخاري قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نلقاه من كفار مكة من التعذيب الجسدي العظيم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان متوسدا بردة له في ظل الكعبة قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له حفرة في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيشق نصفين ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. هكذا يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمل في قلوب المستضعفين من أتباعه الذين عذبوا. وكما أنه كان يرى في أصحابه الأذى والابتلاء فقد أوذي هو عليه الصلاة والسلام بأعظم مما أوذي منه أصحابه، وفي ذلك مواقف وصور نذكر منها لعلها تكون مشجعة لنا أن نحمل الرسالة المحمدية التي بلغها إلينا وهو دين الله جل وعلا. وليعلم العباد أن هذا الدين وصل إلينا بعد أن بذل الغالي والرخيص. بذل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغالي والرخيص، بذل أعز ما يملك في هذه الدنيا، بذل كل شيء، ترك مكة وما حولها وهي من أحب البقاع إليه، ترك جميع ما كان يملكه وهاجر فقيرا إلى المدينة من أجل دين الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بك كان أعظم من يوم أحد. لأن يوم أحد كان من أعظم المواقف في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعائشة تستفسر فقال عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ ذهبت إلى الطائف فعرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال فقلت له من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي فلم يأويه أحد فسلط عليه السفهاء وسلط عليه الصبيان فرجموه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صابر محتسب صابر رجم وهو يقول من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي حتى أبلغ كلمة لا إله إلا الله حتى أبلغ التوحيد وحتى أنهى عن الشرك فما كان من أولئك إلا أن رجموه قال فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق وإلا وأنا بقرن الثعالب يا سبحان الله يوم العقبة العقبة في منى أوذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كفار مكة أذى عظيما ثم بعد ذلك يذهب إلى الطائف بما مسافته أكثر من 90 كيلو على قدميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصل متعبا وصل مرهقا ومع ذلك لم يفتر عن تبليغ الدين لم يبحث عن راحة نفسه وإنما دعا إلى عبادة ربه وخالقه دعا إلى كلمة لا إله إلا الله ثم إذ به يفاجأ بأن يرجم على أيدي الصبيان والعبيد والسفهاء من أهل الطائف فيرجع على قدميه مهموما على وجهه فمن شدة الكرب والضيق الذي في قلبه قال لم أستفق أي لم أنتبه إلا وأنا بقرن الثعالب قال أهل العلم وقرن الثعالب هو قرن المنازل ميقات أهل نجد يبعد عن مكة عدة كيلوهات يا سبحان الله فلما استفاق ولما انتبه وهو في ذلك المكان قد ضاق صدره وضاق قلبه ينزل جبريل عليه السلام فيقول يا محمد إن الله قد سمع قول قولك لك ومرد عليك وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم إن شئت أن يطبق على أهل مكة الأخشبين أي الجبلين لأن مكة بين جبلين قال فعل فقال ملك الجبال السلام عليك يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل رحمة وشفقة وطمأنينة قال لا بل عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا فسبحان الله إن هذا الأذى الذي تحمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ذلك من أجل دين الله يا رب العالمين يرجع إلى مكة بعد هذه الحادثة العظيمة وبعد هذه الأمور الجسيمة التي حصلت له فيشتد أذى أهل مكة أعظم مما كانوا يفعلونه قبل ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال إني لجالس في فناء الكعبة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي عند البيت إذ اجتمع 7 من كفار مكة فقال بعضهم لبعض أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيضعه على رأس محمد إذا سجد أيكم يقوم إلى سلا جزور والسنى هو الذي يخرج من بطن الناقة بعد ولادتها. وفي حق الآدميات يقال له المشيمة، يقال لها المشيمة. فقال بعضهم لبعض: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيضعه على رأس محمد إذا سجد؟ فقال عقبة: أنا. فذهب وأتى به وبكل ما يحمل من قاذورات وبكل ما يحمله ذلك السلى من أوساخ، يضعه والرسول ساجد بين يدي ربه في فناء الكعبة. فوضعه على رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عبد الله بن مسعود: وأنا أنظر لا أملك له شيئا، لا أملك له شيئا، لأنه كان عبدا مملوكا لأبي جهل. قال: فذهب ذاهب إلى فاطمة رضي الله عنها فأخبرها بما صنعه المشركون بأبيها. فجاءت الزهراء رضي الله عنها فلما رأت ما بأبيها بكت وذرفت عينيها وجعلت تسب كفار قريش وجعلت تقع فيهم، ورفعت السلا من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهره. فلما قام من سجوده رفع يديه إلى ربه وخالقه في أفضل مكان وفي عبادة من أعظم العبادات، وهو واقف بين يدي الله جل وعلا، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وكان بعضهم قد ضحك، ومن شدة الضحك مال بعضهم إلى بعض، ولكنهم ما إن سمعوا تلك الدعوات العظيمة التي صدرت من أفضل مكان وأفضل مخلوق وفي عبادة من أفضل العبادات، ومن مظلوم ظلم من على أيدي هؤلاء، سكتوا عن الضحك وعلموا أن دعوته مستجابة لا شك فيها. ثم خص هؤلاء السبعة بالأسماء فقال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وفلان وفلان، حتى عد السبعة. قال عبد الله بن مسعود: والذي لا إله إلا هو، لقد رأيت هؤلاء السبعة كلهم صرعى يوم بدر، كلهم قتل يوم بدر في سبيل الله جل وعلا. تحمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاعتداء الجسدي وهو يطوف حول الكعبة، طاف عليه الصلاة والسلام يوما حول الكعبة، ثم إنه بعد الطواف صلى. فلما جلس للتشهد جاء عقبة ابن أبي معيط فوضع الثوب على حلقه فخنقه خنقا شديدا، خنق النبي صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا. فذهب رجل إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر أنقذ صاحبك، فإن قريشا تريد قتله. فجاء أبو بكر مسرعا، وهو كان على دينه ومناصر له، جاء مسرعا فضرب عقبة في صدره حتى أسقطه على الأرض، وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أتقتلون رجلا دعاكم إلى توحيد الله، دعاكم إلى ما فيه عزكم وما فيه فلاحكم، وأنتم تعتدون عليه بالقتل؟ ولكن الظهور والغلبة كانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي سبيل هذا الدين، في سبيل هذا الدين خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، بقي في غار ثور 3 أيام صلوات الله وسلامه عليه، هو وأبو بكر لو رأيتم مشقة صعود الجبل وشدة ذلك، إن بعضنا لشاب في عنفوان شبابه يصعب عليه صعود الجبل، وإن صعده تعب تعبا شديدا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصعد ذلك الجبل هو وصاحبه فارا بدينه وفارا بصاحبه، لأن كفار قريش كانوا يتبعونه. ومع ذلك انظروا إلى شدة أهل الباطل في باطلهم، مسافة بعيدة من أرض مكة، من بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غار ثور مسافة بعيدة. ثم إذا وصل الإنسان إلى أسفل الجبل صعب عليه صعود الجبل، ومع ذلك أهل الباطل عندهم بأس وشدة في دينهم، فإنهم مع ذلك تبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصعدوا الجبل حتى وصلوا إلى فم الغار. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فكان الله معه فنصره وأيده وأنجاه وعصمه وجعل دينه هو الظاهر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لذلك قال هرقل لأبي سفيان: فكذلك الأنبياء تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المرتضى صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى. أيها الناس، إن هذا الدين نور من نور الله جل وعلا يقذفه سبحانه وتعالى في قلوب من يشاء من عباده، قذفه الله جل وعلا في قلوب المهاجرين الأولين، ولما دخل هذا الإيمان قلوبهم واختلطت به أفئدتهم ثبتوا وهانت عليهم أنفسهم، عذبوا تعب الكفار من شدة التعذيب، ولم يتعب الصحابة رضوان الله عليهم من الثبات. إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا سلك به إلى ما يحبه جل وعلا من هذا الدين العظيم، وإذا أراد به شرا فإن الله سبحانه وتعالى يصرفه مع معرفته بالحق ومع معرفته أيضا بالباطل، إلا أنه يتنكب عن طريق الحق ويسلك طريق الباطل. فهذا هرقل مع معرفته التامة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبصفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال لو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولو كنت خادما عنده. ومع هذا لم يوفقه الله جل وعلا للهداية والاستمساك بهذا الدين العظيم، لأنه لم يأخذ بأسباب الهداية. الهداية لا تأتي إلا بالأخذ بأسبابها، والله جل وعلا ذكر من أسبابها الدعاء، فقال جل وعلا آمرا عباده أن يسألوه الهداية في كل يوم 17 مرة فرضا عليهم، وهي قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا عبادي، ثم يقول الله في الحديث القدسي فاستهدني أهدكم، أي اطلبوا الهداية وخذوا بأسبابها وابتعدوا عن الأسباب التي تبعدكم عن الهداية. فهرقل مع معرفته بالحق إلا أنه خذل، فآثر الدنيا على الآخرة، آثر الملك على الدين، آثر النفس والشهوة عن جميع محاب الله سبحانه وتعالى. فإنه عندما رأى أصحابه نفروا من مجلسه وأرادوا أن يخرجوا من قصره، خاف على الملك، خاف على المال، فقال إنما أردت أن أختبر شدتكم على دينكم. نعوذ بالله من الرفقة السيئة ومن جلساء السوء، ووالله ما أوصلنا وما أوصل بشباب الأمة إلى ما وصلوا إليه إلا بسبب جلساء السوء. هم الذين يصدون الناس عن الخير ويزينون لهم الباطل، لا سيما في هذه الأعصار المتأخرة التي كثرت فيها الفتن، والتي استحوذ أعداء الإسلام على بلاد المسلمين، فنشروا أفكارهم ونشروا كذلك مبادئهم بكل حرية وانطلاق. ومع ضعف الإيمان ووجود جلساء السوء ترى أكثر الناس لا يشكرون، وترى أكثر الناس ليسوا مستقيمين على هذا الدين. فالمساجد تئن من خلوها، وتئن كذلك أيضا من قلة المرتادين لها والمحافظين على الصلوات في أوقاتها. المساجد تئن من هؤلاء، فشباب المسلمين عن دينهم غافلون، شباب الأمة عن دين الله عز وجل غافلون. أصبح الدين عندنا إنما هو تقليد للآباء والأجداد فقط، ليس حبا نناصره بأنفسنا وأموالنا وأبنائنا. إن الله عز وجل قال عن هذا الدين العظيم إن الدين عند الله الإسلام، لا يقبل الله من أحد سوى الإسلام، لا يقبل الله من أحد دينا إلا الإسلام. فمن ابتغى العزة بغير دين الله أذله الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اتخذوا لكم جلساء صالحين من أهل العلم وطلبة العلم، ومن همهم حمل دين الله سبحانه وتبليغه للأمة، وإياكم وجلساء السوء. أبو طالب حوصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب بمكة 3 سنوات، جاهد، ولا أقول جاهد، وناصر بنفسه بماله بقبيلته بجاهه بكل ما يستطيع، ولكن لما استحوذ عليه جلساء السوء صدوه عن دين الله في آخر لحظة. لو قال لا إله إلا الله لفاز فوزا عظيما. ومع ذلك لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قبل إسلامه كانا يقولان له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولما كانت القلوب ميالة إلى الأصدقاء والأصحاب والجلساء أثروا عليه أكثر من تأثير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تقدير الله عليه أنه سيموت من الكافرين وأنه إلى النار، فكان آخر ما تكلم به، آخر لحظة تكلم بها، أن قال: هو على ملة عبد المطلب، وفاضت روحه وخرجت إلى بارئها. فاضت روحه، فقالوا له: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطه وينصره ويدافع عنه، فهل أغنيت عنه شيئا؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من نار، والضحضاح المكان الذي فيه ماء حار، قال: تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. فالمناصرة للدين وأهل الدين من غير استقامة على الدين، من غير استقامة العبد على الدين، ليست بنافعة. لكن استقم على دينك، استقم على دينك، وخذ العلم، فإن الله عز وجل يؤيدك ويكرمك وينصرك ويجعل الذكرى، ويجعل الذكرى الحسنة لك في الآخرة والأولى. أسأل الله جل جلاله، لا إله غيره ولا رب سواه، أن يوفقني وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في مصر، اللهم أصلح أحوال المسلمين في سوريا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل بلد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، يا إلهنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا، نسألك اللهم أن تحفظنا بالإسلام قائمين، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا من مننت على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فقلت وقولك الحق: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. أنت أهل التقوى وأهل الفضل والإحسان والعطاء والمن والمغفرة. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.